راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم، سعيد بلقاكم وباللقيا نلتقي على هذه المائدة العلمية التي أسأل الله أن يجعلها من العلم الذي ينجينا عند لقائه، وأن يوصلنا به إلى بحبوحة جنانه. ولا زال الحديث عن الآداب الشرعية، واليوم كنا نتحدث في الدرس الماضي عن الآداب التي تخص المساجد، فتحدثنا ما يتحدث أو ما يتعلق بعمارتها ثم للمصلي والساجد فيها، واليوم نتحدث عن الآداب المتعلقة بيوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي لن تقوم الساعة إلا فيه. هذا درة الأيام، وهو قرة عين المتقين، هو إجازة عند البعض لكن في الحقيقة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. سعيد ذاك العبد الذي تفرغ فيه لطاعة ربه، وابتدأ بتطبيق الآداب لينال هذه الأجور التي هي من منجم يوم الجمعة. يوم الجمعة دقائقه غالية، بل والله ثوانيه غالية، فكيف بساعاته؟ ولذلك المبكر في يوم الجمعة يكتب له من الأجور بعدد سنوات طوال. الذي يبكر للجمعة بعد أن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت، وقبل ذلك مشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها. والحديث حسنه الألباني، فسعيد ذاك الذي يرى أن الجمعة بوابة للأجر، ويتفرغ فيها ويتخفف في هذا اليوم من لغط الدنيا وزحمة المشاغل. وأبدأ وإياكم بالآداب المتعلقة بيوم الجمعة. نبدأ بالأدب الأول. أولا، الغسل يوم الجمعة والتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. بما أنه عيد لهذا الأسبوع، ولأنك قادم إلى ربك والسنة لك أن تبكر، فلا بد أن تكون على أحسن حال وأجمل صورة، لأن الذي دعاك لبيته هو الذي وهبك هذا الحسن وهذا الجمال والطيب والماء والثوب الحسن. فإياك أن تختفي بجمال ثوبك لتبدو به أمام الخلق. وإذا أتيت أمام الخلاق والخالق جل وعلا، إذا أنت بثوب الرث، والبعض يأتي وبدنه متغير الرائحة ويجلس لربما الساعة والساعتين، لكن تغير البدن، وجود الشعر الغير مرغوب فيه، إذا لم يحلق عانة ولم ينتف إبطا ولم يحف شاربا ولم يقلم أظافره وما مس من طيبه وما اغتسل، فإن لربما مكثه في المسجد يؤذي من كان حوله. بل إن الذي يغتسل ليوم الجمعة يشعر بنشوة، ويشعر حقيقة بأجمل الطيب، وهو الماء، أن يمس بدنه فيكون نقيا جميلا، حتى هو يشعر بالسعادة وهو يجلس، ويفوح منه رائحة الطيب لأنه مس من طيبه كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك تغير الفم، إما أن يفرش أسنانه أو السواك، عود الأراك أو غيره، المراد حتى الأنفاس، حتى لا تؤذي من حولك وأنت تقرأ القرآن أو تسلم على أحبتك ممن صلى معك من جيرانك أو غيره، حتى لا يخرج منك شيء يستقذره الناس. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. الدهان المراد به وضع الدهن على الشعر حتى لا يكون شعثا، وقد يكون الدهن فيه طيب كما هي الموجودة الأدهان فيكون له عطر جميل، أو يضع مزيل العرق حتى لا يخرج منه رائحة، كل عطر في بدنه أو في ثوبه كل ذلك سنة، كل ذلك سنة. ثم قال: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر ما له ما بين الجمعة والأخرى. انظر كرامة لمن بكر واغتسل وما فرق بين الناس وما آذاهم وتطيب ودنا، له أجر أن تكفر له ما بين الجمعة والجمعة. هل التكفير للكبائر أم الصغائر أم الكبائر والصغائر؟ الصحيح أنها للصغائر، لما ورد في حديث آخر قال: إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة نصوح حتى تجب ما قبله من الذنوب والآثام. ويتأكد غسل الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وخلاف بين أهل العلم، هل الاغتسال لصلاة الجمعة أمر واجب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، لظاهر قوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم أي بالغ، ليس من أصبح محتلما، لا، إنما واجب على كل محتلم، المراد بالاحتلام هنا البلوغ، لأن الاحتلام من علامات البلوغ، والعلامة الأخرى الإنبات، والعلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة بالحيض. فأقول حبيبنا عندما قال واجب، بعض أهل العلم صرف الوجوب لأن به مشقة، ولأن المراد به عندما قال واجب على كل محتلم لأن بعض الصحابة يأتي من بعيد عن المسجد، فيأتي رضي الله عنهم فيدخلون مسجد رسول الله ويأتون من البوادي ومن خارج المدينة، فينتظرون من بعد الفجر حتى طلوع الحبيب لصلاة الجمعة، الوقت طويل، وقد تعرق الأبدان وتتغير الروائح وتغير رائحة المسجد. ما تلاحظون بعض المساجد رائحتها بها نتن بسبب أن كثيرا ممن يدخلها لا يهتم بطهارة بدنه، هو متوضئ، لكن سنن الفطرة التي أمر الحبيب بها من أخذ الشعر والاغتسال، والإنسان إذا تغيرت رائحته ينبغي عليه أن يكون له نصيبه من الماء حتى يطهر، فنحن دين الطهارة والنظافة. وغسل الجمعة المراد بها الغسل السنة إذا لم يكن عليه موجب. أما لو أن الإنسان أصبح جنبا من جماع أهله ثم اغتسل في صباح الجمعة لجنابة كانت عليه، هل يلزمه بعد ذلك أن يغتسل للجمعة غسلا جديدا؟ لا، يكتفي بغسل الجنابة. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل، قالوا أنه غسل واغتسل، أي أنه اغتسل هو وغسلت زوجته، أي اغتسلت من جنابتها بسبب لقائها مع زوجها. هذا قول بعض أهل العلم، وهذا فيه بشارة للمتزوجين، ونقول لمن لم يتزوج: بادر بالزواج حتى يكون وصف الاغتسال والغسل لك منطبق. أيضا من الآداب ليوم الجمعة التبكير إلى صلاة الجمعة، والتبكير من لصلاة الجمعة من أعظم الأجور في دين الإسلام، العبادات التي رتب عليها أجر عظيم بمجرد أن يبكر. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح، أي راح في ماذا؟ راح مبكرا الساعة الأولى، وتأتي الساعات بعد ذلك، لكن بعد هذا الفاصل نكمل هذا الحديث بإذن الله، فانتظرونا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم. وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء. خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن يقول صلى الله عليه وسلم بعد من اغتسل غسل الجنابة، أي مثل غسل الجنابة، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. لا عزاء لمن يقرب بيضة وهو قادر أن يقرب بدنه. لو أن ضيفا أتى إلي أو إليك لما قربنا له بيض، فكيف تقرب لله بيضة وأنت قادر على الكبش أو البقرة أو البدنة من الإبل؟ لذلك يحرص المسلم أن لا يسهر ليلة الجمعة حتى يستيقظ مبكرا، يصلي الفجر جماعة، ثم يعود ويغتسل بعد إفطاره، ثم ينطلق مبكرا من الساعة الأولى. من الساعة الأولى يدخل المسجد الساعة السابعة صباحا، السابعة والنصف، الثامنة، لكن لا يتجاوز وينال هذا الأجر. أيضا من الآداب المشي على الأقدام، والخطى إلى المساجد كفارة. كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال الحبيب: ذلكم الرباط. ولذلك المشي إلى الجمعة عبادة مستقلة، فمن الأدب أن تذهب إلى بقدميك حتى لو بعد، حتى تكتب لك الآثار ويكتب لك الخطى. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذه الرواية صححها الإمام الألباني عليه رحمة الله، ما أعظم هذا الأجر. يعني كل يوم جمعة لك بعدد الخطوات سنوات. إذا كانت 1000 خطوة معناها 1000 سنة قيام و1000 سنة صيام. من المحروم؟ الذي يحرم هذا الأجر. ومن الآداب أيضا ألا يتخطى رقاب الجالسين عند دخوله إلى المسجد. فبعض الناس يتأخر ثم إذا رأى هناك فرجة في أول الصف انطلق إليها، وقدمه بجوار وجوه الناس، ويخفضون رقابهم ويتكئ على مناكبهم ويؤذيهم ويفرق صفهم ويتزاحم معهم لأنه تأخر ويريد أن يتقدم. من تأخر يبقى في المؤخرة. إياك أن تؤذي، حتى ولو رأيت، وحتى لو رأيت فرجة اجلس فقد آذيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجلس في المكان الذي أتيت فيه، وليس لك حق أن تتخطى الرقاب، لأن هذا من الإيذاء والإيذاء محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: عندما كان يخطب فرأى رجل يتخطى الناس قال اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطيك لرقابهم، وآنيت أي أخرت المجيء وأبطأت. تأتي متأنيا متأخرا ثم تريد أن تكون مع المتقدمين، هذا لا يمكن أن يكون. يقول إني وجدت فرجة، الفرجة يتوسع فيها الناس، إذا أقيمت الصلاة سد الفرج، أما قبل إقامة الصلاة والناس في حال الجلوس ينتظرونها فليس لك أن تتخطى، إلا أن تكون في مكان فيوسع لك من كان على اليمين واليسار، هم الذين يبادرون، لا أن تضع قدمك في وجوههم وترفعها حذو مناكبهم وآذانهم ثم تقول تفسحوا في المجالس، يتفسح في المجلس في البيت، أما أن كان أما في المسجد فكل من سبق فهو أحق منك يا من تأخرت وآنيت وآذيت الناس بهذا الفعل. أيضا من الآداب أيضا أن يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، أي أنه يستمعون وينصتون وكل الحواس معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانشغال عن الخطيب والخطبة، البعض ينظر في الساعة والبعض ينظر في سقف المسجد، والبعض قد أرخى رأسه بين ركبتيه، والبعض جلس القرفصاء وما ونام واتكأ على أحد السواري المسجد ونام، أهذا منظر من بكر ليستمع؟ من شروط أخذ الأجر يوم الجمعة استمع وأنصت، ليس استمع وهو غافل أو لاهن، إنما أنصت، ولا بد من التواصل البصري حتى تستفيد من التواصل الصوتي، هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. السادس من الآداب أيضا يجب الإنصات للخطبة، والإنصات في الخطبة أمر واجب، بل إن من أحد أسباب رحيل الحسنات يوم الجمعة وأنت مبكر وترحل حسناتك. نعم، لماذا؟ لأنه الساعة كم؟ يسأل اللي بجواره والخطيب يخطب، الساعة كم؟ أو ينظر هو يحدثه إنسان، حتى السلام ورد، السلام لا ترد على أحد، لا ترد، لأن هذا من الانشغال على الصحيح، ولا تسلم أنت في الأصل على منصت للخطبة بعد طلوع الخطيب، لا لغوة، بل إن الحبيب جعل مس الحصى، يعني الذي يعبث في المسجد في حصى ويعبث به، قال فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وبعضهم معه السبحة يسبح، وبعضهم مع الجوال، وبعضهم يلبس الساعة، وبعضهم يرتب المصاحف، كل هذا لا يجوز، ليس إلا الإنصات. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي فقد تسببت في إلغاء أجر حسناتك. ولذلك قال أهل العلم لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب، على الراجح من أقوال العلم للعلم، لأن كل منها كلام وهو ممنوع، الممنوع ألا تتكلم، إذا عطس الحمد لله ما نقول يرحمك الله، السلام عليكم ما نرد عليه، بل إذا رأى عيني شاخصة في المنبر وأنا أنظر للخطيب علم هذا المصلي أني منشغل بالخطبة، إذا فرغت من الصلاة التفت إليه وسلم، قل أنا عذرا لا تحمل في صدرك علي شيء، ما تركت السلام عليك والرد إلا لأن الحبيب نهانا عن ذلك، وليس أن أتركك ولا أعبأ بك حتى تزيل ما في صدره من سخيمة، لكن لا ترد على حتى العاطس ولا المسلم. ويقول ابن عثيمين عليه رحمة الله السلام حال الخطبة حرام، فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، ورده أيضا حرام، فلا تسلم ولا ترد على المسلمين. أيضا من السنن أيضا في يوم الجمعة تسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وسورة الكهف معاشر الأحباب تضيء لك ما بين الجمعتين، وفيها من قصص القرآن الشيء العظيم، تنتقل من قصة إلى قصة إلى قصة إلى قصة، ويجب أن نفقه ما نقرأ. وجميل لمن من الله عليه بالحفاظ على هذه السنة أن يقرأ آية أو سورة الكهف في يوم الجمعة، جميل أن يقرأ تدبرا لها من كتب التفسير، لأنه لا يسوغ لمسلم أن يحافظ على هذه السنة وفي بعض آي هذه السورة آي لا يعرف معناه ولا يعلم المقصود منه ولا سبب نزوله، بل إن الكهف الذي آوى الفتية البعض منا لا يدري لماذا دخلوا أولئك ذاك الكهف، لماذا فرارا بماذا؟ فرار بالتوحيد. وينبغي أن نقرأ هذه وأنت تقرأ ذو القرنين، وأنت تتعلم من أدب التعلم ما كان بين موسى وما بين الخضر، هذا كله معاشر الأحبة يجعلنا ونحن نقرأ متدبرين. ما فضل قراءة سورة الكهف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الله أكبر، نور الحسنات، نور الطاعات، نور الإيمان والهدى يضيء لك، كأن ذلك كفارة لكل ذنب سيكون بينهما إذا اجتنبت الكبائر. نكمل بإذن الله وإياكم بعد الفاصل في الجزء الأخير من هذا الدرس.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
الإنسان في هذه الحياة يمر بأطوار مختلفة، فأطفال اليوم هم شباب الغد، وشباب اليوم هم شيوخ الغد. وقد جاء الإسلام بآداب شرعية تناسب تقلب الإنسان في هذه الأطوار، ومن أجل هذه الآداب توقير الكبير ورحمة الصغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فكبير السن في الإسلام موقر مكرم. ومن مظاهر توقيره وإكرامه إظهار الأدب عند الحديث معه، من خفض الصوت واختيار أحسن الكلمات ومناداته بأحب الألقاب إليه، طلب مشورته ورأيه، والإصغاء إليه، وإبداء الاهتمام بما يقول، تقديمه في الأمور بما يظهر إجلاله، كتقديمه عند الدخول والخروج والطعام والشراب والكلام ونحو ذلك، تفقد حاجاته ودفع الأذى عنه، خاصة إن كان مريضا، ولا سيما الأقارب وذو الأرحام، الحرص على زيارته وتأليف قلبه والتقرب إليه بما يتيسر من الهدايا. وأما الرحمة بالصغير فقد ضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة فيها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ومن مظاهر الرحمة بالصغير العطف عليه والشفقة به، خاصة إذا كان يتيما، ملاعبته وملاطفته وإدخال السرور عليه، العناية بطعامه وشرابه ولباسه بما يتناسب مع عمره، مشاركته في اهتماماته وإن كانت بسيطة وصغيرة دون ضجر أو ضيق أو تهكم، تجنيبه كل ما فيه ضرر عليه في دينه أو خلقه أو بدنه، تحبيبه في الخير وتحذيره من الشر، عدم تحميله فوق طاقته من خلافات أسرية مما يشوش ذهنه ويفقده الإحساس بالأمان والهدوء النفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذا من الآداب أيضا ليوم الجمعة، هذه الفرصة الجميلة لكل مؤمن أن يستغلها، من الآداب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. يوم الجمعة هو من طلوع الشمس، وليلتها من غروب شمس يوم الخميس. إذن يوم الجمعة يبدأ من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة وليلته. من يوم أن تغرب الشمس من يوم الخميس على المؤمن المحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، الهدى عليه الصلاة والسلام، الذي دلنا الله به إلى أبواب الجنة وأخرجنا من الظلمات إلى النور، حبيبنا عليه الصلاة والسلام، من دلائل حبنا له أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، لكن نزداد اجتهادا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتنا ستبلغه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس به يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، وأولى الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام أكثرهم الصلاة والسلام عليه، ومما يجلو الهم ويغفر الذنب كثرة الصلاة والسلام عليه. ما أجمل الحياة وأنت تعطر أنفاسك بذكر الله وبالصلاة على محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلى علي صلاة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ما أعظمها. بل هناك ملك يبلغ محمد عليه الصلاة والسلام بأحد أمته أنه صلى عليه، ما أعظمها أن يرفع اسمك واسمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبلغ أن فلان من أمتك من أتباعك فإنه يصلي عليك، أي شرف هذا أيها المؤمنون، صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الآداب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة لعله أن يوافق ساعة الإجابة. جعل الله في هذا اليوم المبارك ساعة ما دعا الله فيها عبد إلا أجيبت دعوته. أحبابي، لا بد أن تعلم أن هذه الساعة اختلف العلماء فيها، وهي خفية، هل هي بعد صلاة الفجر؟ هل هي ليلة الجمعة؟ هل هي يوم أن يصعد الإمام إلى أن ينزل؟ هل هي ما بين الخطبتين؟ هل هي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس؟ خلاف، ولكن اعلم أنك ينبغي أن تستغل كل هذا الوقت في الدعاء، والذي لا ينشغل بالدعاء قد عادى نفسه وحرم نفسه أجمل ساعات المناجاة وأجمل ساعات رفع الدعوات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. الله أكبر، قائم يصلي، الذين قالوا إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس قالوا إن الصلاة في اللغة الدعاء، فأنت إذا صليت العصر وجلست في المسجد إلى غروب الشمس تدعو، أنت قائم تصلي، لأنك تنتظر صلاة وفرغت في صلاة، فأنت في صلاة ما كانت الصلاة تحبسك، تدعو قائم يصلي، جميل أن تكون رافعا اليدين وتدعو 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 للمسلمين بخير الدنيا والآخرة. وأبشر يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وكن مع الله يكون الله معك. وأقرب ما تكون تلك الساعة كما قلت هي ما بعد العصر، وهي أطولها، وأولئك أهل الصدق أمثالكم يحرصون عليها من بعد العصر إلى غروب الشمس. كلها اجعلها في الأسبوع، هي كل أسبوع تمر عليك مرة تناجي فيها ربك وتخلو بربك، فعسى الله أن يقبل دعواتنا ودعواتكم. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. صححه الإمام الألباني، وهذا نص في تحديد هذه الساعة هنيئا للمتفرغين للدعاء. هل للجمعة مسألة من المسائل الفقهية؟ هل للجمعة راتبة؟ الجمعة قبل صلاتها ليس فيها راتبة، أي أن من بكر وأتى في الساعة الأولى فله أن يصلي مثنى مثنى، ركعتين، أربع، ثمان، أحد عشر، لا حد لعدد الصلاة، لكن كل ركعتين يسلم منهما ويقرأ قرآن، يذكر الله، يقوم يصلي، يجلس يستغفر، هو في ذكر وفي طاعة، فليس لها راتبة كراتبة الظهر أربعا قبلها. أما بعد يوم بعد صلاة الجمعة فإن كان قد صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا، وإن صلى في البيت وجعل سنة الراتبة في البيت فإنه يصلي ركعتين، لما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته، أي من السنة أن تكون صلاة السنة الراتبة للجمعة، طبعا هي بعدية وليست قبلية، أن تكون في البيت فيصلي ركعتين. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. كيف هنا ركعتين وهنا أربع؟ العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين الحديثين فقال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. ودائما أيها الأحبة، صلاة الإنسان للسنة الراتبة في البيت أعظم عند الله درجة من الصلاة في المسجد. الذي يصلى في المسجد ويحرص عليه وجوبا هي صلاة الجماعة، أما السنن القبلية والبعدية ففي البيت أفضل، حتى لا يكون البيت كالمقابر، وحتى يقتدي الأطفال بأبيهم، وحتى يكون الأنس في البيت. لكن من كان يقتدى به يخشى عليه إن خرج ورآه العامة قد خرج ما صلى، خرجوا ما صلوا، فله أن يصلي حتى يقتدي الناس بصلاته، أي في صلاة السنة، أو من يساء الظن به. أما إذا كان حاله كحال غيره من الناس فإن صلاته في البيت أفضل صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة. فحبيبنا كان يصلي ما بعد الجمعة في بيته ركعتين، وأمر من صلى في المسجد أن يصلي أربعا. احرص على ذلك زادك الله إيمانا وقربا. بعد ذلك مسألة أخرى: ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب على المنبر؟ يدعو الخطباء في نهاية الخطبة الثانية غالبا، يدعون بعز الإسلام والمسلمين، ويدعون بتفريج الهموم، ويدعون للأمة وللمهتدي الثبات وللضال الهداية إلى غير ذلك، وهذا أمر مشروع. لكن هل للمأموم أو للإمام إذا دعا أن يرفع يديه؟ ليس من السنة أن يرفع الإمام الخطيب ولا المأموم المستمع للخطبة أن يرفع يديه في أي دعاء إلا الاستسقاء. أما ما سوى الاستسقاء فلا ترفع يديك. بعضهم إذا قال الإمام الخطيب: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، قال: آمين، وأذل الشرك والمشركين، آمين، من أين أتيت برفع اليدين؟ ولذلك عندما رأى الصحابي الجليل عمارة قال أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه وهو يدعو في يوم الجمعة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه أو بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. يعني أن الحبيب لا يزيد إذا اللهم أعز الإسلام والمسلمين رفع يديه، أو إذا عظم الله أو سبحه أفرده بالتوحيد بالسباحة، هذه تسمى السباحة وتسمى السبابة. أما رفع اليدين فلا. لماذا قال قبح الله هاتين اليدين مع أنها رفعت في الدعاء؟ لأنه سن ما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام، والخطبة عبادة، بل إن خطبتي الجمعة عن ركعتين من صلاة الظهر، ولذلك الخطبة الأولى عن ركعة والثانية عن ركعة وصلاة الجمعة ركعتين كأنها اجتمعت أربع، فلا يجوز أن نشرع في الدين ما لم يأتي به الله أو يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال اللهم أغثنا، نعم فارفع يديك، فإن الاستسقاء رفع الحبيب يديه حتى رؤي بياض إبطي. هذه جملة من الآداب خاصة بيوم الجمعة وفي الصلاة الجمعة. أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته ويختم بالسعادة آجالنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.